مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر جماد الآخر لعام 37 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وأصول المصالح خمسة، ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح وهي المعتبرة، والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه فلا بد من شهادة أصل فيه، والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغي بذلك أو بالسبر والتقسيم بحسب.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله: وأصول المصالح خمسة. والمقصود هنا أصول المصالح التي جاءت الشريعة بتقديرها أو يقتضيها المقام، قال خمسة. المصالح التي أعطت الشريعة فيها حكما إما باعتبارها أو بإلغائها، هذا الأصوليون يذكرون مثل هذا، ثم يقول لك: والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه. فهذا مبني عندهم على تجريد اللغة إذا كتبوا في الأصول، وإلا في الأصل أن الشريعة جاءت بجلب المصالح كقاعدة عامة، الشريعة لم تأتي بإلغاء المصالح. وتجد أن الملغى في نفس الأمر لم يتحقق كونه مصلحة، لأنه لما خالطه إيش؟ مفسدة راجحة، ما عاد يصح أن يسمى إيش؟ مصلحة. مثل الماء الطاهر إذا خلطته نجاسة فتغير بالنجاسة، ما عاد، مع أنه في الأصل لو كان كذلك، لكن هذه المخالطة قضت على إيش؟ قضت على إيش؟ على طهوريته، وأصبح لا ينفك عن النجاسة. مثله المصلحة التي غطتها المفسدة لا تعد في نفس الأمر إيش؟ لا تعد مصلحة ملغاة من الشريعة، لكن كتجريد عقلي تسمى مصلحة ملغاة. هذا على كل حال لا يعدو أن يكون اصطلاحا. أي الخطابين أنسب؟ إذا خطب العامة فالعامة لا يقال لهم مصالح ألغتها الشريعة، هذا خطاب لا يستوعبه العامة. لكن إذا أريد ترتيب المدارك الأصولية وتحرير المدارك الأصولية، قيل المصلحة المعتبرة والمصلحة إيش؟ الملغاة. وإلا في خطاب العامة يقال الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء إيش؟ ودرء المفاسد. هذا خطاب يناسب لمقام، وهذا خطاب يناسب لمقام. ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح وهي المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية. فالمصلحة إما أن تكون ضرورة أو في باب الضروري أو في باب الحاجي أو في باب التحسيني، والشريعة اعتبرت الثلاث: الضروري والحاجي والتحسيني. وإن كان كما هو بدهي في العلم درجة اعتبار الشريعة للضروري ليس بدرجة اعتبار الشريعة للحاجي، وليس بدرجة اعتبار الشريعة لإيش؟ للتحسيني. ولكن هذا العلم البدهي بأن الشريعة فرقت في الاعتبار بين الضروري والحاجي والتحسيني لا يصح أن يتولد عنه تقصير في تقدير حاجة المكلفين للتحسيني، فضلا عن إيش؟ الحاجي، اكتفاء لهم بباب الضروري. لما؟ لأن الله خلق الخلق على هذا القدر من الطبيعة الآدمية، والطبيعة الآدمية هي بحاجة إلى الضروري وبحاجة إلى الحاجي وبحاجة إلى إيش؟ التحسيني. ولهذا تجد أن الله يقول في كتابه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. الأكل والشرب بعض أوجهه ضروري، واللباس بعض أوجهه ضروري، وبعضه حاجي وبعضه إيش؟ تحسيني. ولهذا الشريعة ما نهت عن الحاجي ولا نهت من باب آخر عن التحسيني، إنما نهت عن التبذير. ف في اللباس والإسراف وما إلى ذلك الذي يخرج عن مقتضى العدل والاعتدال والطبيعة الصحيحة. فإذن ليس من الحكمة في التأتي في خطاب الناس وتعليمهم وتأديبهم بالشريعة قصرهم عن الحاجي أو عن التحسيدي، لأن انتظام الطبيعة البشرية التي خلقها الله بهذا القدر من الكمال والقدر من النقص، فألهمها فجورها وتقواها، وجعل إبليس كما في الحديث يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. ولهذا لا بد للطبيعة البشرية من الضروري، وهذا لا يقع فيه تردد، لكن الذي يقع فيه بعض التردد وفسر الزهد عند بعض غير المحققين في مسائل الزهد الذين انفكوا عن منهج السلف الأصيل أو الأول في فهم القرآن والسنة إلى طرق فيها ابتداع أو ما يقاربه في تفسير الزهد، عدلوا عن بعض الحاجي باسم إيش؟ الزهد، حتى ضاقت حاجة نفوسهم. فالمزاحمة للنفس في الحاجي هو يشغلها عن فقه وضبط الضروري، كما أن زيادة الحاجي للنفس من باب مقابل، كما أن إفراط النفس في الحاجي يشغلها عن إيش؟ الضروري. فكذلك تقتير الحاجي في حق النفس إيش؟ يشغلها وينقص مقام الضروري فيها. فبين الضروري والحاجي والتحسيني بينهما إيش؟ اتصال. وعن هذا قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص: فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، لأن هذا يدخل في باب الحاجي تارة وفي باب إيش؟ الضروري تارة. والشريعة هنا رغبت في بعض التحسيني، في بعض مقامات التحسيني، فليس الزهد هو الانفكاك كما قد يتوهم بعض الباحثين في مسائل السلوك، أن الزهد هو ترك التحسيني وترك الحاجي والاقتصاد على إيش؟ على الضروري. هذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك، بل كثير من الأحوال حمدتها الشريعة وهو من الحاجي أو حتى من التحسيني، لكن لا شك أن مقام النفس الأول هو العناية بالضروري، ثم الحاجي، ثم إيش؟ التحسيني. هذا هو الترتيب الشرعي، فالأصل هو الاعتبار بالضروريات. ولا شك أن الإفراط في الحاجي أو التحسيني مبطل لمقام أو منقص لمقام الضروري، ولكن بالمقابل حمل النفس على ترك الحاجي أو على ترك التحسيني أجمع يقع عنه ولا بد عدم تحقيق وانتظام في إيش؟ في أمر الضروري. ولهذا قال النبي في حديث عائشة في الصحيح: إذا نعس أحدكم في صلاته فليذهب فلينم حتى يذهب عنه النوم. لماذا؟ لأنه هنا لما قصر في الحاجي وأفرط في تقصيره وكف نفسه عن حاجة النوم لا بد أنه ينقص مقام إيش؟ الضروري، وهو صلاته. كيف ينقصه؟ قال: فإنه لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. شف، قلب مقام الضروري الذي هو مقام العبادة، العبادة ضروري للنفس البشرية، لكن إذا أبطل الحاجي هنا لعله يذهب يستغفر فإيش؟ فيسب نفسه. ولهذا نهت الشريعة عن مادة الغلو. فالمقصود أن الطبيعة البشرية هي بحاجة إلى مقام الضروري، وبحاجة إلى مقام الحاجي، وبحاجة إلى مقام إيش؟ التحسيني. وإذا أغلق التحسيني أو الحاجي عليها أثر على مقام الضروري، كما أن النفس إذا أفرطت في باب الحاجي أو باب التحسيني، إذا أفرطت فإيش؟ إذا أفرطت النفس في ذلك فإن مقام الضروري ينقص ولابد. لكن هذا المعنى مدرك، أن الإفراط في الحاجيات أو في التحسينيات يذهب وينقص مقام الضروري، ينقص مقام الضروري، هذا مدرك. لكن الذي يتوهم فيه البعض أن كف النفس عن مادة التحسيني أو مادة الحاجي هو التحقيق، هذا ليس كذلك. ولهذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ضروريا وما كان حاجيا وما كان تحسينيا، لكنه لم يلتفت إلى إيش؟ لم يلتفت إلى ماذا؟ إلى التحسيني. فلما لبس تلك الإنبجانية التي فيها أعلام وفيها أعلام مخططة وألهته شيئا عن صلاته، قال اذهبوا بهذه إلى أبي جهم واتوني بإنبجانية فإنها ألأتني آنفا عن صلاتي. والله يقول لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لم ينهى عليه الصلاة والسلام عن التمتع بما أحل الله من طيب الأكل أو طيب الشرب أو ما إلى ذلك، لكنه نهي عن إيش؟ أن يمد عن عينيه إلى ذلك، لأن العبد إذا مد عينيه إلى هذه الحاجيات أو التحسينيات إن نقص في حقه مقام إيش؟ مقام ماذا؟ الضروري الذي هو الأصل. فإذا بطبيعة النفس البشرية الحاجي والتحسيني هو حفظ لمقام الضروري، وليس إلغاؤه، إلغاء الحاجي والتحسيني ليس إلغاؤه هو تحقيق الكمال في حق مقام الضروري. هذا قد لا يكون جميعه أصوليا، هذا كلام بعضه في الأصول وبعضه في السلوك، لكن فهمه مهم لطالب العلم بخاصة وللمسلم بعامة. قال والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه، وهذا ما يسمى المصلحة المرسلة، وتسمى عند الأصوليين بالمصلحة المرسلة وتسمى دليل الاستصلاح، ويعرفها جمهورهم بهذا التعريف، المصلحة التي لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا إلغاء، أي باعتبار معين ولا إلغاء معين. وهل هي من الأدلة أو من طرق الاستدلال؟ هذا فيه وجهان في الأصول، والجمهور على الأول. والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه. ما هي المصلحة التي علم من الشرع إلغاؤها؟ هي المصلحة التي قارنت ولازمت مفسدة راجحة. فإذا كانت المفسدة راجحة والمصلحة ملازمة ومقارنة لها فهي مصلحة إيش؟ ملغات، فهي مصلحة ملغات لا عبرة بها، فإن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته إيش؟ راجحة. أما إذا كانت مفسدته راجحة فإن الشريعة تنهى عنه، إذا كانت مفسدته راجحة. والحقيقة في نفس الأمر أن هذه المصلحة ما عادت في نفس الأمر مصلحة، لأنها ملازمة، كملازمة الماء الطاهر الذي دخلت عليه نجاسة، فما عاد يسمى بعد دخول النجاسة، ما عاد يسمى بعد دخول النجاسة إيش؟ ماء طاهرا. وتقديره ماء طاهرا تقدير في الذهن، يفرضه الذهن، لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الخارج. كيف لا وجود له في الخارج؟ لأنه في الخارج أمامك إناء اختلط فيه الطاهر بالنجس أو الطهور بالنجس، لكنه تقدير نقدره الذهن باعتبار ما كان من قبل، قبل طروء هذه الماء والنجاسة عليه. فكذلك هنا هذا تقدير في الذهن، وإلا في نفس الأمر لم تكن مصلحة قائمة وقد غلبت عليها المفسدة. المقصود أن ما كانت مفسدته راجحة فإن الشريعة تنهى عنه، لأن القاعدة في أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن كل ما أمر الله أو رسوله به فمصلحته كلية أو راجحة، كلية أي لا مفسدة فيه أو راجحة، وكل ما نهى الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام عنه فإن مفسدته كلية أو راجحة، كل ما أمر الله ورسوله به فمصلحته كلية أو راجحة، وكل ما نهى الله ورسوله عنه فإن مفسدته كلية وراجحة. فإذا قيل فإذا تساوت مصلحته ومفسدته هل يأمر الله به أم ينهى الله عنه؟ قيل هذا ليس له مثال في الشرع في نفس الأمر أي في نفس الشرع، وإنما هو أمر يعرض لبعض المجتهدين في نظرهم، وبالله التوفيق.